والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي حديث آخر: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم. وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر.
ولتنهون
عن المنكر. أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. معلوم أن الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أفرد له الشيخ في هذا المصنف كتابا كما هو معلوم، وسبقت الإشارة إلى تعريف المعروف والمنكر ومنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين، وأورد الشيخ في ذلك كلمات تعتبر عمدة في هذا الباب، من مثل قوله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين، ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. وأورد في ذلك بعض آيات أو آية، وكذلك حديث النعمان بن بشير في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها مثل قوم ركبوا سفينة، إلى آخره. وقد تكلمنا عن ذلك في الجلسة الماضية بما يؤكد منزلة هذا الأمر في دين الله عز وجل، وأنه فعلا هو ركن الملة الركين، وهو الذي به بإذن الله يحفظ الدين ويقوم الإيمان، وهو السياج الذي يبقي الخيرية لهذه الأمة. وإذا تزعزع أو ضعف، فضلا نسأل الله السلامة أنه لو تلاشى، فإن الأمة مضمحلة لا محالة، لأن الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية في هذه الأمة مرتبطة بهذا، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. الإيمان بالله معلوم أنه هو الأصل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج الحامي، فأي خذل فيه أو ضعف أو تضعضع فإن هذا يؤثر على الخيرية. وذكرنا في ذلك وأطلنا أن هذا أمر مشهود، وأن الأمة أصاب ما أصاب في كثير من ديارها هذا الضعف، وبخاصة في 200 سنة المتأخرة، وأن العلماء لهم في هذا دور هم مسؤولون فيه أمام الله عز وجل. وأظلنا في ذلك بما سمح به المقام وبما يقتضي التعليق على الكلمات السابقة. والشيخ في هذا الموضوع أيضا أطنب جزاه الله خيرا، وسوف يأتي كلام على حسب ما تقتضيه المناسبات وعلى ما حسب ما عقد المصنف من فصول ومسائل. فقال هنا: فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. مقصوده بذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي متدرجا على حسب حال المنكر وعلى حسب حال المنكر وعلى حسب الأوضاع، ولا شك أن هذا من حكمة الإسلام كما سوف نرى. فقال: قد جاء في ذلك الحديث المشهور من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث هذا هو من أعظم القواعد في هذا الباب، من أعظم قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهو يدل أولا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل مسلم، وأنه لا يختص به فئة دون فئة إلا في حدود كما سبقت الإشارة وكما سوف يأتي مفصلة. وإلا الأصل أن المسلم أي مسلم مسؤول عن المعروف ليأخذ به ويأمر به ويفشيه في الناس، ومسؤول عن المنكر ليجتنبه وينهى عنه ويحذر عنه الناس. وقلنا إن الأمر أي إن المعروف كل ما أمر الله به عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر كل ما نهى الشرع عنه. المنكر كل ما نهى الشرع عنه، والمعروف كل ما أمر الشرع به. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فالخطاب كما تلاحظ متوجه لكل مسلم: من رأى، وهذه من صيغ العموم كما هو معلوم. والرؤية طبعا مرادا بها أو مراد بها سواء رؤية بصرية أو رؤية علمية، بمعنى نقل لك وعلمت، سواء بطريق السمع، بطريق البصري، بطريق الخبري، بأي طريق. فالرؤية هنا ليس مقصود فقط الرؤية البصرية، وإنما أي وسيلة من وسائل المعرفة. بأي وسيلة من وسائل المعرفة فإنها تستوجب المسؤولية ويترتب عليها المسؤولية. قال: فليغيره بيده. فأعلى المراتب التغيير باليد، والتغيير باليد يعني الإزالة بالكلية. التغيير باليد يعني الإزالة بالكلية. فمن استطاع أن يزيل بيده وهو قادر على الإزالة ولا يترتب على ذلك منكر أكبر منه، ولا يكون فيه افتيات على أصحاب المسؤولية الكبرى، فإن هذا متحتم ويجب. أما إذا كان يترتب عليه منكر أكبر منه، أو كان بضعف بحيث لا يستطيع، بحيث يلحقه أذى لا يستطيع تحمله ويشق عليه تحمله، فإن هذا يكون من الموانع التي تعفي، لا أقول تمنع، وإنما تعفي وتخفف المسؤولية في أن ينتقل الإنسان من الإنكار باليد إلى المرتبة التي بعد ذلك. وسوف يأتي الكلام مفصلا في مواطن كثيرة من هذا في هذا الموضوع. فإن لم يستطع فبلسانه، فإذا الإنسان لا يستطيع أن يزيل بيده فإنه يزيل بلسانه، بمعنى أن ينبه. ولا تظنوا أن الكلام باللسان سهل، أبدا، مهم جدا. وكثير من الناس يعني يقصر في هذا الباب، بينما في كثير من أحواد الأمة، في كثير من شعوبها، النهي عن المنكر باللسان لا يزال موجودة، ولا يستطيع ولا يكاد أحد لا يستطيع أن ينهى عن المنكر بلسانه. وهو مهم جدا، النهي عن المنكر باللسان والأمر المعروف باللسان مهم جدا، لا تظن أنه سهل أبدا. أعظم آثاره أن الأمة تبقى تعرف أن هذا منكر وتعرف أن هذا معروف. أما إذا سكت الخيرون وسكت الصالحون وسكت المربون وسكت العلماء، الأمة ما لا تدري ولا تعرف. فمجرد أن يحس الناس أن هذا غلط وأن هذا ليس من الإسلام وأن هذا خطأ، هذا مرحلة كافية في كثير من الأحوال. مع الأسف أن كثير من الشعوب الإسلامية لا يوجد فيها من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، تنشأ ناشئة وتنشأ أجيال لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. ولهذا أكثر المنكرات فشت لأن الناس سكتوا، سكوت ليس فقط إزالة باليد، سكوت. وانظروا في أحوال المسلمين، في كثير من أحوال الشعوب النقص الذي فيها لا يكاد يوجد عالم ولا مربي ولا مصلح أنه يقول الناس هذا خطأ، أبدا لا يوجد، بينما لو قاله لم يلحقه أي ضرر. لو أن العلماء في الأسواق في المساجد في المدارس في الميادين مجرد أن ينبهوا هذا خطأ هذا غلط هذا ليس بصحيح، طبعا بطريق بطرق لبقة، ليس المقصود الإثارة وليس المقصود أن يجر الناس إلى أضرار تلحقهم، لا، إنما المقصود أن يعلم الناس أن هذا خطأ وأن يعلم الناس أن هذا مخالف للدين، سواء على سبيل المثال من الأمور الظاهرة كمثلا اللحى، كإسبال الثياب، الأشياء الممنوعات، الغيبة، النميمة، ترك الصلاة، الزنا، الكثير من أخطاء التي في وسائل الإعلام والتي في الصحافة والتي في الأسواق، منكرات الأسواق، منكرات المدارس، منكرات البيوت، أشياء كثيرة يتعلق بالنساء، يتعلق بالرجال، يتعلق بأخطاء العلماء، أخطاء أشياء كثيرة ينبأ إليها بلا باقة، يعرف الناس أن هذا خطأ. بينما مع الأسف أن كثيرا من هذا لا يكاد يوجد، لكن معلوم أن المقصود هو التنبيه، بحيث كما قلنا لا يترتب عليه شيء أكبر من، لأن أحيانا يعني لا شك أن النقد هو نوع من إنكار المنكر، لا شك النقد الصحيح نقد الناس، نقد الأخطاء، هذا نوع من المنكر، إنكار المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو نوع من النقد ولا شك. لكن ينبغي فعلا أن تؤخذ في النقد قنواته، بمعنى أنه لا يكون فقط المقصود التشهير، وليس المقصود التشفي، وليس المقصود يعني نوع من إظهار الذات كما يقال، فإنما يجب أن يقال ذلك، وسيأتي إشارة إلى أن يقال ذلك الإخلاص، ويقال ذلك الحرص على الاستقامة في نفسه، وأن يكون بهدوء بأدب بالصدق، الناس تعرف الصادق، تعرف الذي ينكر بإخلاص والذي ينكر بشفقة على المسلمين والذي يحب خير المسلمين والذي يتفانى في إصلاح المسلمين وحب الخير للمسلمين، من الإنسان الذي مجرد أن يقول في المجتمعات العامة أو ليراه الناس أو ليظهر أنه من القائمين بهذا الأمر. هذه معلومة أن هذه الناس تدرك ذلك، لكن ومع هذا الإنسان يجتهد أن يقول ما يدين الله به. فالإنكار باللسان منزلته عجيبة وعظيمة وأثره عجيب. أحيانا قد تقول للإنسان لا يسمع، لكن يذهب إلى بيته فيراجع كلمتك، فيهديه الله عز وجل بعد يوم يومين بعد أسبوع بعد سنة. ولعلكم تعرفون من كثير من الوقائع، لو سألت بعض التائبين أو بعض تجده تأثر من كلمة سمعها من مسجد لم تعمل عملها إلا بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد شهر. فالإنسان لا ينبغي أن يحتقر نفسه في أن يقول الحق، وليس من مهمتك أن يقلع الناس عن الباطل، مهمتك أن يسمع الناس أن هذا باطل. لماذا؟ لأنه ليس عليك إلا البلاغ، المصلحون والمربون والعلماء والموجهون وأصحاب الرأي وأصحاب الفكر وأصحاب المسؤوليات مهمتهم أن يبلغوا. فأما النتائج والآثار والثمار فبيد الله عز وجل، وإن كان هناك طبعا دوائر أنت مسؤول فيها عن إزالة المنكر بيدك وعن كما لو كنت مثلا في بيتك. إنكار منكر في البيت مسؤوليتك الأولى، بمعنى لابد أن تزيله، لا يمكن أن تنتظر أن يأتي ولي أمر المسلمين أو أن يأتي عضو الهيئة أو أن يأتي فلان من الناس أو يأتي العالم فلان ليزيل المنكر الذي في بيتك، لأن الناس في بيوتهم لا يفتش عليهم الأصل، فأنت المسؤول عن بيتك. كذلك إذا كنت مدير مدرسة أنت المسؤول، أو وكيل مدرسة أو مسؤول المدرسة أنت المسؤول بإزاءة المنكر بالفعل، مسؤوليتك هذه. وكذلك إذا كنت مدير دائرة أو رئيس شركة أو مدير أعمال أو إلى آخره، بمعنى في دائرة عملك أنت المسؤول الأول. فهذه دوائر ومقامات ومجالات وميادين أنت مسؤول عن إزالتها بالفعل لأنك المسؤول الأول. هناك مواطن لا، كمنكرات الأسواق أشياء أنت لست مسؤولا عنها مسؤولة أولية، هذه يأتي فيها التدرج. المقصود أن في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه، تأتي المرتبة الثانية وهي الإنكار باللسان، وعلمنا أثرها ومهمتها، وأن الإنسان أبدا لا يتأخر ولا يتردد في التنبيه، لكن كما قلنا قد فعلا يحتاج الأمر لأن يختار الأوقات، لأن أحيانا قد يكون الإنكار أمام الناس الإنسان واقع قد يترتب عليه أثر سلبي، لكن هذا قد تأخذه على جنب مثلا، أو تأخذه إذا 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 انفض الناس تأتي وتقول يا فلان كذا وكذا وكذا. يعني مهما كان احرص أنك لا تترك الإنكار بالمنكر، بأن تترك الإنكار باللسان، لكن لا مانع أن تتخير الأوقات. أحيانا قد يكون الإنكار في مجامع الناس يترتب عليه سوء، إما تعند وإما نوع من تلقى من الأذى أحيانا، وقد يكون لا، المنكر ما دام ظهر لابد أن يقال أمام الناس ويختلف الأحوال، لكن مهما كان اجتهد أنك لابد أن تنكر بلسانك. وغالبا الذي ينكر بلسانه لا يلحقه أذى في أغلب الأحوال، لكن لو حصل فعلا أنه لا يستطيع بلسانه، كما لو كان في وسط فساق، لو أنه فعلا قال شيء إلا لحقه أذى لا يطيقه ولا يتحمله، فهذا لا شك أنه لابد أن ينكر بلسانه ما أن ينكر بقلبه. أو أحيانا صلى الله عليه وسلم إذا فسد الزمان فسادا كبيرا بحيث أنه أصبح فعلا بحيث إنكار المنكر أو حتى ولو بلسانه يترتب عليه كما قلنا هذا لا يتحمل، فحينئذ لابد أن ينتقل إلى المرتبة الثالثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. ما معنى ذلك؟ يعني لا يتصور بأي حال من الأحوال أن لا ينكر الإنسان بقلبه. ما معنى الإنكار بالقلب؟ معنى الإنكار بالقلب أن تكره المعصية وأن تكره المنكر وأن تكره صاحبها، وهذا القلب لا يسيطر عليه أحد. أما إذا كان قلبك لا يتمعر لمنكر ولا يتأثر ولا يبالي، إذن فقد تودع منك، ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، أضعف الإيمان، لأن القلب لا أحد يسيطر عليه أبدا. فإذا كنت فعلا لا تكره المنكر ولا تبغضه في نفسك ولا تبغض صاحبه، إذن ما أين الإيمان؟ أظهر مظاهر الإيمان أن تحب ما يحبه الله ورسوله وأن تكره ما يكرهه الله ورسوله. فإذا كنت لا تكره ما يكرهه الله ورسوله، إذن ماذا بقي عندك؟ ومعلوم أن أمر القلب لا يحيط به أحد ولا يطلع عليه أحد ولا يستطيع أن يمنعك أحد أبدا البتة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني ليس بعد ذلك إيمان. إذا لم تكره المنكر ولم يتمعر قلبك لله عز وجل وتبغض المعصية وتبغض أصحابها، طبعا إبغاض أو بغض أصحاب المعاصي لا يعني أنك تبغضهم بغضب الكلية، خاصة المسلمين منهم، طبعا الكلام عن المسلمين، فأنت تبغض صاحب المعصية لما فيه معصية وتحبه لما فيه من خير. لماذا؟ لأن بعض الناس الحقيقة قد يكون فيه جوانب خير ظاهرة وفيه جوانب سوء ظاهرة أيضا، بعض الناس مثلا قد يكون فعلا يتعاطى الربا لكنه على صلة بأهله، صلة رحم، قد يكون يحافظ على الصلاة. ومع الأسف أن النفوس فعلا النفوس تختلف، يعني قوة الإنسان في, 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 في حياته تختلف، تجده على خير يتصدق ويصلي ويصل الرحم لكنه واقع في مكمل المنكرات، إما ربا أو حتى أحيانا زنا، وقد يكون يشرب خمر، كبائر لا شك ومحرمة، لكنه قد يكون في جانب آخر على درجة من الصلاح في بعض الجوانب. أنتم تعلمون حال الذي جلد في الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلد مرة ومرتين وثلاث، في الثالثة أو في الرابعة لعنه بعض الصحابة، قالوا لعنه الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إنه يحب الله ورسوله مع أنه يشرب الخمر. فأحيانا فعلا قد الإنسان يكون يدركه ضعف فيقع في منكر، لكن هذا لا يعني أنه قد تجرد من الإيمان بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لشارب هذا الخمر إنه يحب الله ورسوله. ولهذا تلاحظون في بعض الفساق فيهم جوانب خير خيرة ظاهرة، تجده بار بوالديه برا عجيبا، وأنتم تعرفون هذا. بعض الناس قد يقع في منكر، إما زنا، لكنه عنده غير على أهله وعلى محارمه، لا يرضى أبدا أن تمس أخته أو بنته أو أمه أو في هذا السوء، وإن كان هو واقعا فيه. أحيانا قد يتعاطى خمر لكنه على درجة من الخضوع لوالديه، يحب أمه، يعالجها، يتعاهدها، يبرها، يصلها بماله، يصلها بعطفه، يصلها برفده، يصلها. فبعض الناس فعلا يعني قد يقع في منكر لكنه عنده جوانب خيرة، وهذا أكثر المسلمين في هذا. أنتم لو تتبعتم الأحوال تجد فعلا هذا واقع في منكر، وينبغي أن نسعى في أن يقيه الله عز وجل منه، أن يقيه الله منه، لكن جانب الخير فيه أيضا نشجعه ونعرفها ونحفظها له. ولو أن الناس فعلا سلكوا هذا المسلك لا كانوا على خير كثير، لكن مع الأسف أنك تراه على منكر فتظن أنه ليس على خير أبدا، وهذا فعلا ينقص كثيرا من المربين، كثير من التربية وأهل التوجيه وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة يرون المنكر لكن يعمون أن يروا جوانب الخير في الإنسان. فلو أننا فعلا أحسس يعني جعلناه يحس أننا مدركون جوانب الخير فيه، وإما أن نتحدث أمامه وإما أن ننقل له بطريق غير مباشر جوانب الخير فيه، من بره بوالديه، من محافظته على أولاده، من إحسانه لجيرانه، من تعاونه مع الخير، بينما نعرف أن عنده جوانب قصور. فهذا الموضوع كما قلت قبل قليل بمعنى تبغضه لما فيه من معصية لكنك تحبه لما فيه من خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، على معنى أن الإنسان عادة الإيمان عنده، لكن إذا وقع في المعصية فغالبا غلبه هوى بحيث ترجح فعل المعصية عنده على الإيمان، لكن حينما يفيق يحس بالندم، يحس بالخطأ، يحس بال... فحينما يزني لا يزني وهو مؤمن، بمعنى أنه ضعف إيمانه لدرجة أنه غلبه الهوى أو غلبه الشيطان أو غلبه داعي المعصية. فإذا أفاق من سكرته أحس بالندم، فأنت تأتي في هذا الجانب حتى تحيي فيه جدوى الإيمان ويغلب عليه بحيث يتوب ويرجع ويندم إلى آخره. فمعرفة هذا في الطبع البشري مهم للمربين، ومهم لرجال الحسبة، مهم لرجال الهيئة، مهم لرجال العلم والفضل والدعوة، أن يعرفوا جوانب خير في الناس، وأنه ليس إنسان إذا وقع في منكر معناه أنه هلك، وأنه لا يرجى فيه صلاح، وأنه فعلا ننظر إليه نظر مقت ونظر بحيث أنه فعلا نحسسه أن القضية انتهت، وأنه أصبح في جانب أهل السوء ودخل حظيرة السوء وذهب من أهل الصلاح. هذه في المعالجة خطأ كبير، لكن هذا لا يعني أننا نتهاوى في المنكر، ولا يعني أننا نحسه أن هذا سهل، لا، إنما حينما نكون معتدلين وحينما نكون متوازنين وحينما نقدر أغلب الناس جوانب الخير فيه أكثر حقيقة. يعني مهما كان في الإنسان معصية غالبا ما دام أنه في دائرة الإسلام ومع المسلمين وفي أوساط الإسلامية غالبا جوانب الخير فيه أكثر، وجوانب نفس الخير، جوانب الخير في النفس البشرية وجوانب الفطرة ودوائر الفطرة كبيرة وقوية في الناس. فينبغي أن نكون متوازنين في دعوتنا، في إنكارنا، في نظرنا. الحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، بمعنى أنه لابد أن تكره المنكر وأن تكره صاحب المعصية على النحو الذي ذكرنا، وتبغض المعاصي وأهلها على النحو الذي ذكرنا، وتحب جوارب الخير التي فيه. قال وفي حديث آخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. هذا الشيخ يتكلم عن مراتب الإنكار، فلاحظ هذا الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. إذا أفضل صيغة مفاضلة، أفضل بمعنى أنه فيه مراتب وفيه درجات. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر تدل على أنه قد لا يطيق ذلك كل أحد. ليس كل الناس يطيق أن يقف أمام السلطان يقول لو أخطأت، وهذا أيضا ينبغي أن نعرفه في الناس، وبخاصة أخاطب العلماء والمربين والدعاء. المشكلة أحيانا في بعض الدعاء والمصلحين جزاهم الله خيرا أنهم يريدون من كل الناس أن يكون موقفهم واحد من المنكرات، هذا غير صحيح. النفوس البشرية تختلف، أحيانا قد أنت مثلا لو رأيت كبير قوم أو وجيه أو عمدة أو مسؤول كبير على خطأ، نفسك قد لا تستطيع، ما عندك جرأة أنك تقول، لكن بعض الناس عنده جرأة ولا يبالي، ولهذا الناس تختلف. ينبغي أن نقدر هذا في الناس، ليس كل الناس في درجة واحدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، مما يدل على أنه ليس كل أحد يطيق ذلك، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لابد في الناس من تقوم به الحجة. الله عز وجل فعلا يقيم في الناس من أصحاب القوة وأصحاب الخير من تقوم بهم الحجة. فيقولون أمام السلاطين، ويقومون أمام ولاة الأمر، ويقومون أمام الوجهاء فيتكلمون، لكن بعض الناس ما يستطيع. إذا لا ينبغي أن أطالب الناس كل الناس بطلب واحد، إنما ينبغي أن أعرف مواهب الناس وأن أعرف قدرات الناس. حتى الجهاد في سبيل الله قد لا يطيقه كل واحد أو لا يحسنه كل واحد. طلب العلم ليس ممكنا من كل أحد، الإحسان في الدعوة قد لا يحسنه كل أحد، طريقة التربية، حتى طريقة التعليم، طريقة السعي في الناس، طريقة حتى وسائل الدعوة تختلف القيام بها. بعض الناس يستطيع أن عنده قوة في الخطابة، بعض الناس عنده قوة في التأليف، بعض الناس عنده قوة في الحديث إلى الجماهير والحديث إلى المجامع الناس، بعض الناس لا يحسن إلا التأليف والكتابة وينزوي ولا يحسن إلا هذا. أحلى معنى أننا ينبغي أن نعرف مواهب الناس وأن نستغلها ونستفيد منها. هذا الرجل الذي عنده صبر ويستطيع أن يجلس ويكتب لنا ويؤلف نستفيد منه، نقول يا أخي نحن محتاجين إلى نشرات فاكتبها جزاك الله خير، نحتاج أن تؤلف لنا في الزجر عن ترك الصلاة، ألف لنا في قضية التدخين فيكتب. هذا بين بعض الناس لا يحسن ذلك، ولو أراد أن يكتب يكتب كتابة سيئة لا تفيد، بل لعل أحيانا تضم. إذا نأخذ من كل أحد ما وهبه الله عز وجل، هذا يساعدنا في التأليف، هذا يساعدنا في الخطابة، هذا يساعدنا في التنقل وينتقل مكان إلى مكان. بعض الناس لا يحسن التنقل، بمعنى أنه جالس في قريته 30 سنة ما خرج، فعلا ما عنده يعني نفس أنه يتنقل. بعض الناس لا يكاد يستقر أسبوع في بلده، يتنقل هنا وهنا. إذن هذا له مواهب خاصة وهذا مواهب خاصة. من هذا ما نحن فيه، بعض الناس فعلا عندهم من القوة وعندهم من القدرة وعندهم من الحكمة بأن يقول لهذا السلطان هذا خطأ. بعض الناس لا يطيق، بل حتى أحيانا منكرات الأسواق قد تمشي أنت وبعض الإخوان، بعض الإخوان عندها قوة بعيدة، يقول يا فلان كيف عليك، يا فلان تحجبي، يا فلان هذا خطأ، يا فلان أقلع عن هذا المنكر، بينما أنت قد لا تطيق، لا تستطيع، لا تتحمل، ولو قلت مرة مرتين ما قلت ثلاث. بينما بعض الناس أبدا عندهم القوة وعندهم الجرأة وينزل من سيارته ويفعل ويقدم ويتكلم، هذا لا شك أنه أفضل منك قطعا، وأفضل. ولهذا قال هنا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. فإذا هو فاز بالفضل وفاز بالأجر، لكن لا أطالب كل الناس بأشياء إما أنهم لا يحسنونها أو أنه يترتب عليها سوء، لأنك لو طلبت من إنسان ما لا يحسنه غالبا سينعكس سلبا